التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعقد اجتماعا مع قيادات فلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو السادسة. العاصمة التونسية تشهد مسيرات احتجاجية حاشدة نظمتها قوى وأحزاب معارضة. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق اجتماعا مع قيادات الفصائل الفلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة ومواجهة أي تهديد من قبل الكيان الصهيوني. وشدد أمير عبد اللهيان على دعم إيران وبقوة لمحور المقاومة، مؤكدا أن هذا المحور لن يسمح للصهاينة باللعب بأمن المنطقة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يمر بأزمة أمنية وسياسية واجتماعية، معتبرا سلوك رئيس الوزراء الصهيوني والتهديدات التي يطلقها دلائل تظهر الضعف والمشاكل الموجودة في الأراضي المحتلة. وكان وزير الخارجية الإيراني عقد في دمشق محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، كما التقى الرئيس بشار الأسد والعديد من كبار المسؤولين السوريين في ثاني محطة من جولته في المنطقة. استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران سيمون شيركلاذ احتجاجا على تدخل بلاده بالشؤون الداخلية الإيرانية، وسلمت الخارجية السفير البريطاني مذكرة ترفض الخطوات التخريبية، مشيرة إلى الخطط التي وضعتها لندن للجاسوس علي رضا أكبري لممارسة مهامه داخل البلاد. كما شددت المذكرة عند أهمية محاسبة حكومة بريطانيا لإقامتها اتصالات تمس بالأمن القومي الإيراني، معتبرة دعمها غير المبرر للعميل أكبر قضية منافية لمزاعم إقامة علاقات على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين. وكانت السلطة القضائية الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق المسؤول السابق علي رضا أكبر، وهو أحد أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إقدام الشرطة الأمريكية على قتل معلم أسود بشكل شنيع، مشددا على ضرورة محاسبة واشنطن على هذه الجريمة البشعة. وقال ناصر كناني إن مشاهدة العمل الوحشي للشرطة الأمريكية في قتل أندرسون المعلم الأسود صدم العالم مرة أخرى، وهو يظهر استمرار السلوك العنصري للشرطة الأمريكية ضد الملونين في هذا البلد. بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر سليماني والمهندس، أقيم بجامعة بغداد مؤتمر تحت عنوان التحريم والتجريم بهدف صياغة دراسات قانونية لملاحقة الإدارة الأمريكية على ارتكابها تلك الجريمة. وخلال المؤتمر الذي شاركت فيه شخصية علمائية وسياسية وأساتذة مختصون بالقانون الدولي من داخل العراق وخارجه، تم تقديم مشروع قانون لملاحقة المتسببين بهذه الجريمة أمام المحاكم العراقية والدولية. كما عرضت دراسات قانونية عدة حول توصيف الجريمة والخطوات القانونية الواجب اتباعها لملاحقة منفذيها وتقديمهم للعدالة. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس الغربية وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، تعبيرا عن معارضتهم لخطتها الهادفة لتغيير النظام القضائي والقانون. وردد المتظاهرون شعارات تعتبر تغيير النظام القضائي انقلابا على الديمقراطية، كما طالبوا باستقالة رئيس الحكومة بسبب ملاحقته في قضايا فساد، ويخشى المتظاهرون المنتمون لحركات وأحزاب يسارية ومن وسط الخريطة السياسية الحزبية أن توليفة الحاكمة الجديدة تنقلب على النظام القضائي. وكان منظم هذه المظاهرات قد رفضوا مشاركة رئيس الحكومة السابق يائير لبيد ووزير الحرب السابق بيني غانتس في هذه الاحتجاجات حول الاحتجاجات المتواصلة في كيان الاحتلال الإسرائيلي رفضا لأجندات الحكومة الجديدة. نتابع التقرير التالي.
يسود التوتر كيان الاحتلال الإسرائيلي على خلفية التظاهرات في تل أبيب والقدس المحتلة ومدن أخرى في الكيان احتجاجا على قانون ليفين الذي يرى فيه معارضون لحكومة نتنياهو خطوة نحو تدمير الديمقراطية بحسب تعبيرهم. وضمن تلك الأجواء قالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إن حالة من التوتر تسود مدينة تل أبيب، حيث إمكانية اندلاع مواجهات مع المحتجين المشاركين في تلك الاحتجاجات. من جهتها فاد موقع والا العبري بأن الشرطة عقدت اجتماعا للتحضير للاحتجاجات مع وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير بموازاة احتجاجات مستمرة على خطط الحكومة الإسرائيلية لإصلاح جذري للنظام القضائي. وعلى خط الأزمة وصفت رئيسة المحكمة العليا في كيان الاحتلال إستر حايوت مشروعا قدمته حكومة بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي، وصفته بأنه هجوم جامح على القضاء وتقويض للديمقراطية على حد تعبيرها.
المشروع الجديد لوزير العدل لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي بل إلى سحقه. هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب سحقه.
وردا منه على هذه التصريحات اعتبر وزير العدل في الحكومة المتطرفة الجديدة أن حيوت تسعى إلى التحريض على الشغب، ووصف انتقاداتها بأنها دعوة لإشعال النار في الشوارع وسط توقعات ببروز أزمة سياسية وأمنية واسعة. وتضمن مشروع تعديل النظام القضائي اعتماد بند الاستثناء الذي يسمح للبرلمان بأغلبية بسيطة بتجاوز قرارات المحكمة العليا، كما يسعى إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة. تطورات سياسية تؤشر إلى مزيد من التأزم الداخلي بظل حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ الكيان، وسط تحذيرات من حرب داخلية بحسب وزير حرب الاحتلال السابق بيني غانتس الذي حمل نتنياهو مسؤوليتها إن وقعت.
إلى اليمن، حيث تشهد محافظة صعدة شمالي اليمن تزايدا مخيفا لحالة الإصابة بمرض السرطان وخصوصا بين الأطفال. ووفق إحصائيات المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بصعدة، فقد ازدادت في عام 2022 حالات الإصابة بهذا المرض بنسبة 50% في ظل العدوان السعودي الأمريكي على هذا اليمن. المزيد في التقرير التالي.
في مواجهة آلة الموت السعودي بغاراتها السامة والحاقدة وعلى صعيد الأضرار غير المباشرة لتلك الغارات بحسب المعنيين، تزايد مخيف لحالات الإصابة بالسرطان في محافظة صعدة خصوصا بين الأطفال.
نحن في وحدة معالجة الأضرار محافظة صعدة نستقبل عدد وحالات يومية من أمراض السرطان وخاصة في الأطفال، وخلال عام 2022 يعني كانت الأعداد يعني كثيرة، ومن بداية العام حتى الآن يعني كانت الحالات مستمرة. في خلال هذا الأسبوع حتى الآن يمكن في حدود 16 حالة.
وأنا من حيدان ونتعالج في مركز الأورام صعدة، والطيران ضرب بلادنا مسببا لنا هذا الأمراض.
في أروقة وحدة معالجة الأورام السرطانية بصعدة، حجم المعاناة والألم الذي ينهش تلك الأجساد البريئة يوما بعد آخر، وصولا إلى الموت في ظل الحصار وانعدام الأدوية وسوء الأوضاع الاقتصادية.
كان من الإشكالات التي كنا نعاني منها تزايد الحالات في المناطق التي أزايد فيها ضرب الطيران والقنابل العنقودية، ومن لم يلحقه الطيران تضرر من الحصار وسوء التغذية وسوء المعيشة، بحيث أن التغذية وسوء المعيشة تؤدي إلى ضعف المناعة، ضعف المناعة يؤدي إلى انتشار المرض وعدم المقاومة. بحمد الله رب العالمين تم استقبال الحالات ومعالجتها، لكننا في العام 22 تفاجأنا بتضاعف الحالات، وصل إلى 50% عما كان عليه العام الماضي. عدد الحالات المترددة للعام 21 5474، وعدد الحالات المترددة للعام 22 5873 حالة. نحتاج إلى تضافر الجهود وإلى التعاون. المرض لا يرحم صغير ولا كبير ولا تاجر ولا عالم، يحتاج إلى تضافر الجهود وجهود الخيرين بالمساهمة الميسورة كلا بقدر استطاعته.
50% من حالات الإصابة بالسرطان في محافظة صعدة ظهرت خلال العام 2022 ميلادية في ظل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وفق إحصائيات المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بصعدة على لسان مسؤوليها، وما يجود به المتبرعون لا يكاد يغطي تكاليف العلاج الباهظة نتيجة لظهور حالات جديدة وبشكل شبه يومي.
شهدت العاصمة تونس مظاهرات حاشدة نظمتها قوى وأحزاب معارضة ومنظمات مدنية ضد ما أسمته تفرد الرئيس قيس سعيد بالسلطة وتهديد الحقوق والحريات في البلاد وانتهاك استقلال القضاء. المتظاهرون من أنصار جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة وتنسيقية الأحزاب الذين احتشدوا في شارع الحبيب بورقيبة متحدين قرار السلطات بشأن مكان التظاهر، رددوا الشعارات المطالبة بتنحي الرئيس قيس سعيد وإسقاط الانقلاب وإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة علي العرايض. للمزيد بشأن الاحتجاجات في الذكرى 12 للإطاحة بنظام بن علي في تونس في التقرير التالي.
على اختلاف مشاربهم السياسية، تجمع أنصار المعارضة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس في ذكرى 14 من جانفي تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي. جبهة الخلاص من جهة وتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية من الجهة المقابلة تضم في مجملها 15 مكونا حزبيا من اليمين واليسار، رفعت شعار ارحل في وجه سلطات 25 من جويلية.
نحن نسعى لتغيير هذا المشهد لأنه مشهد عبثي أي الفشل واضح، أنه الوضع الاقتصادي والاجتماعي معناها يشهد حالة صعبة جدا. أكاد أقول أنه منذ استقلال تونس لم تشهد تونس مثل هذه المؤشرات الاقتصادية، والسيد غير واعي، الحاكم بأمره غير واعي أنه الوضع سينفجر في وجهه وفي وجه كل تونسيين.
مكونات حزبية ومدنية أخرى تظاهرت بأماكن متفرقة من العاصمة، حيث شهد شارع خير الدين مظاهرة الحزب الدستوري الحر، وتظاهرت مكونات المجتمع المدني أمام مقر نقابة الصحفيين، فيما أقرت قيادات جبهة الخلاص المعارضة بعدم تسجيل تجاوزات أمنية بحق مسيرتها مقابل منع أنصارها في محافظات أخرى من الالتحاق بها.
ما لاحظناش الحقيقة تعسف في التعامل مع المتظاهرين إلا في الجهات، هناك محاولات للمنع أن المسيرة هذه حققت أهدافها في إرسال رسالة واحدة من أغلب الأحزاب السياسية إذا كان ما نقولش الكل وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني تطالب بإنهاء هذا الانقلاب وبالعودة للمسار الديمقراطي.
عدد من أنصار الرئيس قيس سعيد حضروا بشارع الحبيب بورقيبة الذي شهد حضورا أمنيا مشددا منذ ساعات الصباح الأولى، فيما اعتبر مراقبون أن هذه المظاهرات نجحت في الدفاع عن الحريات لكن ليس بوسعها إسقاط النظام.
أهم حقاته من 25 جويلية 21 هي الدفاع على مربع الحريات، وهذا مهم جدا ومكسب رئيس، ولكن أن تتحول إلى فاعل لإسقاط الانقلاب أو بالنسبة للإصلاحيين لإجباره على حوار معقول ومسار تشاركي نقول لا لا، ولذلك لابد من تغيير الاستراتيجية.
حراك الشارع يستبق بساعات بدء الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يعقد اجتماعا مع قيادات فلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو السادسة. العاصمة التونسية تشهد مسيرات احتجاجية حاشدة نظمتها قوى وأحزاب معارضة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا أبي القاسم المصطفى الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم وأهلا بكم من جديد إلى إذاعة طهران وإلى هذه المجموعة من برامجنا التي عددناها لحضراتكم وأستعرضها لكم، نرجو أن تبقوا معنا. أحبتي الأفاضل، لحظات وتستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية، مدة هذه الحلقة حوالي 28 دقيقة، بعد ذلك درر البلاغة يقدم لحضراتكم في تمام الساعة 9:48. نشرة خبرية تتضمن بعضا من التقارير تقدم لحضراتكم من قسم الأخبار في تمام الساعة 10 ومدتها 10 دقائق. تتابعون مباشرة برنامج المنتدى الإذاعي في 10:10، وعلى رأس الساعة 11 آخر الأخبار ضمن نشرة خبرية تقدم لحضراتكم، ويليها ألو طهران يقدم لحضراتكم معادا في تمام 11:10. من هدي المنبر الحسيني برنامج يأتيكم عند 11:52 بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم. نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 12:14. أحبتي الأفاضل، بإمكانكم الاستماع إلى برنامج نهج الحياة في تمام الساعة 12:20. شكرا جزيلا على طيب متابعتكم، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع إذاعة طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، وإلى موضوع الحلقة عن معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأحبة، في عام 1991 تمت الموافقة على إنشاء مكتب شؤون المرأة بإشراف المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، وبناء على ذلك صدر القرار الأول من قبل رئاسة مكتب شؤون المرأة في كانون الأول 1991 بتنظيم هذا المكتب أنشطته بهدف تعزيز مكانة المرأة وتحسينها وازدهار مواهبها وإدراك مكانتها في اتجاه تنمية المجتمع الإسلامي.
في عام 1998 مع تولي الدولة التاسعة مقاليد الحكم في البلاد والتي اعتمدت مقاربة التفكير الديني والدور المركزي للمرأة في شؤون الأسرة، تم تغيير اسم هذا المكتب إلى مركز شؤون المرأة والأسرة، وقد استمرت نشاطاته إلى أن تسلمت الدولة 13 مقاليد الحكم في البلاد عام 2021، حيث قام الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بتعيين الدكتورة أنسية خزعلي في منصب معاون رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والأسرة.
وفقا للمعايير والمهام المعلنة، فإن السياسات العامة للأسرة التي أرشد إليها قائد الثورة الإسلامية وفي إطار قوانين التنمية والأنظمة ذات الصلة والأولويات المتخصصة وحسب إعلان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران تحمل مسؤولية التخطيط وصنع السياسات وترشيدها وتنسيقها وتنظيمها ومراقبتها ورصدها وتقييم برامجها والإجراءات الخاصة بالمرأة والأسرة.
بناء على ذلك، فإن المعاونية ومن خلال الاستفادة القصوى من جميع القدرات التنظيمية والتعاون مع الهيئات التنفيذية ورابطات العلمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، تقوم بتنظيم حقوق المرأة الشرعية والقانونية في جميع المجالات على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، وفي إطار مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون وخطط وأنشطة بهدف تعزيز مكانة الأسرة والمرأة فيها وفي المجتمع.
إضافة إلى ذلك، وفقا للمادة الرابعة من اللائحة الداخلية للجنة المرأة والأسرة الوطنية، تم اختيار هذه المعاونية لتكون أمانة اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة، وبالتالي وفقا للمادة الأولى من لائحة أمانة اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة المسؤولة عن المهام المحددة في هذه اللائحة، فإنها تتحمل مسؤولية دراسة وتحديد الوضع الحالي والمطلوب للمرأة والأسرة.
باعتبارها إحدى ركائز نظام جمهورية إيران الإسلامية لصنع السياسات والتخطيط في مجال المرأة والأسرة، فقد ركزت معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران أنشطتها على 14 برنامجا أساسيا يدخل في سياق الوثائق التمهيدية والواجبات القانونية والأولويات المعلنة من قبل رئيس الجمهورية في مجال المرأة والأسرة، والتي تكون عناوينها على النحو الآتي:
تنظيم خطاب حول نمط حياة الأسرة الإسلامية الإيرانية وترسيخ أسس الأسرة والعلاقات الأسرية،
تعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية للفتيات،
بناء القدرات في مجال خلق فرص العمل وريادة الأعمال من خلال إعطاء الأولوية لخريجي الجامعات والنساء المعيلات لأسرهن،
التقليل من حجم الأضرار الاجتماعية في مجال المرأة من خلال التأكيد على 3 مستويات من التثقيف والوقاية والعلاج،
وضع الأسس السليمة لتحسين الوضع والموقف القانوني للمرأة والأسرة،
تحسين الوضع الصحي للمرأة بالتركيز على التثقيف الصحي،
نشر ثقافة العفة والحجاب والملابس الإيرانية الإسلامية،
تعميق المعتقدات والقيم الدينية وتحديث أسلوب حياة النساء في صدر الإسلام،
توسيع التفاعل بين الناس والمسؤولين في مجال المرأة والأسرة من أجل الاهتمام والتقليل من مشاكل المرأة في المحافظات وخاصة في المناطق المحرومة والقرى والقبائل،
تعزيز وتطوير قدرات المنظمات غير الحكومية وجذب مشاركتها الفاعلة في تنفيذ الخطط المتعلقة بمجال المرأة والأسرة،
تطوير التفاعلات الدولية والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال المرأة والأسرة مع إعطاء الأولوية للدول المجاورة والإقليمية والإسلامية،
تنمية مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع لدى الرأي العام وتوضيح سياسات وبرامج المعاونية،
دعم وتطوير وإجراء البحوث الاستراتيجية والتطبيقية بالتفاعل والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والحلقات الدراسية.
وأخيرا تعزيز وإطفاء الطابع المؤسسي على العدل بين الجنسين والإشراف الكلي على البرامج والتدابير وتقييم أداء الوزارات من أجل تحسين حالة مؤشرات العدل بين الجنسين.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة أرقام ودلالات.
نشرت معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية في تقرير لها 100 خطوة مهمة لها خلال 200 يوم من بداية عمل الدولة 13، من خلال عرض أهم الإجراءات في هذا المجال لانعكاس أهم الإجراءات والبرامج التي تم تنفيذها حتى الآن في الحكومة. يأتي هذا التقرير ضمن 100 خطوة في مجالات السياسة والإشراف والتحقيق والتدابير القانونية في مجال المرأة والأسرة والإشراف على إعطاء المرأة مكانتها التي تستحقها ودعمها والعلاقات العامة وتعزيز الإشراف للحد من الأضرار التي تهددها وتطوير العلاقات الدولية بخصوص مواضيع ترتبط بها. في قسم تحديد السياسات والإشراف، فقد تم التخطيط والبرمجة بهدف تطوير الرؤية المستقبلية ومبادئ وقيم وبيان واجبات معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية في الحكومة 13، استكمال النظام الرصدي ومراقبة أوضاع المرأة والأسرة، تفعيل اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة، صياغة مسودة قرارات الاجتماع الأول للحكومة 13، المشاركة في تجميع ومراجعة الوثيقة الخاصة بتحول المرأة والأسرة، إنشاء صفحة بحثية مخصصة بهدف الاستفادة من الفرص الدراسية لأعضاء هيئة التدريس، دعم النساء المعيلات وفقا لمهمة الفقرة 80 من برنامج التنمية السادسة، وضع السياسات والإشراف على رياضة البطولات النسائية، ضرورة تنسيق الجهات والمؤسسات الحكومية مع معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية من أجل تحديد مراكز الاستشارات، صياغة خطة وطنية لخلق فرص عمل دائمي للأسرة مع إعطاء الأولوية للنساء المعيلات. وفيما يخص برامج المعاونية في مجال السياسة والإشراف، يمكن الإشارة إلى مراقبة وإشراف ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة من قبل المؤسسات، ورصد وإعداد تقارير تحليلية عن أداء المؤسسات في مجال تطبيق المؤشرات الخاصة بعدالة النوع الاجتماعي، إعداد تقارير عن أداء المؤسسات في تنفيذ مهمة إعادة هيكلية المرأة والأسرة الخاضعة لقانون المادة 101 من خطة التنمية السادسة، مراقبة تنفيذ المجلس الأعلى للرعاية والتأمينات الاجتماعية بشأن مسألة التعرف على الأطفال الفاقدين للهوية القانونية، تنفيذ خطة منح الأراضي للأسر الكبيرة، وضع السياسات المتعلقة بتوجيه الاعتمادات والحوافز اللازمة فيما يتعلق بالزواج من مواليد الثمانينيات في المناطق الريفية، وتشكيل مجموعات عمل بمشاركة خبراء مفكرين، وتطوير الخطة الوطنية للسيطرة على الأضرار الاجتماعية مع التركيز على خفض نسبة الطلاق.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج ألوان ثقافية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع الحلقة عن معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، تعمل معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران على التخطيط وتحديد الميزانية والتنسيق من خلال الاعتماد على مكتبين، هما مكتب التخطيط ومكتب التنسيق، حيث تقوم بمتابعة المؤشرات المتعلقة بالمرأة والأسرة، تقييم البرامج والمشاريع المنفذة، التعاون مع الهيئات التنفيذية الوطنية والإقليمية والمنظمات الناشطة في شؤون المرأة والأسرة، وإعداد التقارير الوطنية عن وضع المرأة والأسرة.
بالإضافة إلى المهام المذكورة، من أجل تحقيق أهداف المجموعة وأداء المهام الموكلة بشكل أفضل، فإن هذه المعاونية تتفاعل مع مفوضيات الحكومة والبرلمان والمنظمات والمجموعات والخبراء والأساتذة ومختلف أقسام المجتمع. تسعى معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران إلى تصميم برامج مختلفة في مجال المرأة والأسرة في إطار الواجبات والوثائق القانونية، واتخاذ خطوة فعالة نحو تحقيق الأهداف السامية للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية في مجال المرأة وتقوية الكيان الأسري.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وضيفتها الكريمة.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفتي الكريمة الدكتورة بتول مشكين فام الأستاذة الجامعية من طهران. دكتورة، كيف تقيمون النشاطات والبرامج التي حظيت بها المرأة بعد انتصار الثورة الإسلامية ولحد هذا اليوم؟ وكيف تقيمون الدور الحكومي في هذا الجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة. بالنسبة للمرأة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من اليوم الأول من نشوب الثورة، إمام الخميني رحمة الله عليه قدم نموذجا للمرأة الإيرانية، وهذا النموذج كان خير النموذج، وهو سيدتنا الزهراء عليه الصلاة والسلام. طرح هذا الموضوع أنه الزهراء تكون قدوة للمرأة الإيرانية، بذلك شق أول مرحلة من الطريق. بعد ذلك في الدستور الإيراني نلاحظ أن هناك مواد وأيضا بنود خاصة بالمرأة الإيرانية، وهناك قانون أو الدستور الإيراني عندما يدرس يلاحظ أنه دستور متقدم جدا ومتحضر، ويحاول أن ينظر إلى المرأة نظرة إنسانية، لأن هناك من ينظر إلى المرأة نظرة دونية ويرى أنها سدعة. وبذلك عندما أعلن الإمام أنه يوم المرأة سيكون يوم ميلاد الزهراء، فنلاحظ أنه في الدستور الإيراني درس هذا الموضوع، نلاحظ أن الأمور تغيرت إلى حد بعيد. شجع المرأة عندما يقول الإمام رحمه الله عليه أن المرأة صانع للبشرية، وأن القرآن صانع للبشرية، وأن الجامعات العلمية والمراكز العلمية أيضا صانعة للبشرية. فنلاحظ أن الإمام حاول أن يجعل المرأة والقرآن والجامعة كل واحد جانب الآخر. لماذا؟ لأنها يمكن أنه في القرآن يمكن أن تقدم جيلا وتبني هذا الجيل، وهذا الجيل سوف يكون هو الذي يتحرك نحو الأمام. وكذلك ما كان سيد علي الخامنئي أيضا يحاول مرات ومرات أن يتحدث عن هذا الموضوع ويتكلم عن سيدتنا الزهراء، وأيضا يقدم النموذج الأمثل، لأننا يا أستاذة نحتاج إلى نماذج،
نحتاج إلى القدوة. نعم،
قدوة جمعت بين أنه تخدم أبنائها وزوجها وكذلك تدخل المجتمع ضمن الحفاظ على العفاف والحياة وكل الأمور التي يجب أن تمتلكها المرأة. ذلك نرى أن الحركة صارت حركة عظيمة جدا، عندما نقارن وضع المرأة قبل 40 سنة وقبل انطلاق الثورة الإسلامية واليوم، عندما نرى الإحصائيات نرى أن هناك تقدم كبير جدا للمرأة، الإيرانية، واليوم المرأة الإيرانية يمكن أن تقدم نموذج للعالم أنه جمعت بين الأصالة والمعاصرة، جمعت بين الدين والعلم، جمعت بين بناء الأسرة والعمل خارج البيت. وبذلك اليوم يمكن أن نقول أن المرأة الإيرانية نموذج أمثل.
طيب أستاذتي، طبق ما تفضلت به، حتما هناك برامج كثيرة وضعت من قبل المهتمين بشتى المجالات، فيا حبذا لو تذكري لي قسم من هذه النشاط. وكما نعلم أنه المرأة هي عضوة في البرلمان، المرأة أصبحت مستشارة لرئيس الجمهورية، فيا حبذا لو تتفضلين في هذا المجال.
يعني إذا أردنا أن نتحدث في هذا الموضوع فنحتاج إلى وقت أوسع، لكن كما تفضلت أن هناك المرأة البرلمانية، والمهم يا أستاذة أنه نحن لا ندخل إلى البرلمان عن طريق الكوتا ولا ندخل إلى البرلمان عن طريق الحصن. المرأة بجدارتها تدخل البرلمان الإيراني ولها نشاط كبير جدا داخل البرلمان، وأيضا مساعدة رئيس الجمهورية هي عضوة في هيئة الوزارية عندنا في إيران، ولكل وزير مستشارة في قضايا المرأة، هذه مهمة جدا، لكل محافظ أيضا مستشارة، هو الثلاثة المقننة التشريعية والقوى التنفيذية، هذه القوى أيضا يجب أن تستعين بمرأة في كثير من الأمور وتستشير المرأة. وأيضا على مستوى الوزارات ومساعدين وزراء أيضا عندنا نشاط كبير للمرأة. المهم ليس العدد، المهم هو أنه نوعية العمل. بالنسبة للجامعات لاحظ أنه العدد تضاعف جدا بالنسبة لعدد الأستاذات في الجامعات الإيرانية، وأيضا بالنسبة لقضية التأليف. يعني اليوم مثلا عندنا هذه اللحظة تعود إلى تقريبا 5 سنوات، مؤلفة تكتب في الصحف وسائل الإعلام وتؤلف. ومثلا جامعتنا الآن جامعة الزهراء في طهران، هذه الجامعة كانت قبل الثورة تضم 300 طالبة فقط، لكن اليوم عندما الآن أتحدث معك في هذه اللحظة عدد طالباتنا أكثر من 10,000 طالبة، وهي جامعة تعرفين أنها جامعة نسائية تدرس فيها جميع الاختصاصات إلا الطب، وعلى مستوى الدكتوراه والماجستير. بالنسبة لعدد الأستاذات، يعني تلاحظين أنه عدد الأستاذات تضاعف إلى حد كبير، 17,747 أستاذة جامعية عندنا في الجامعات الإيرانية. هناك عندنا مؤسسات NGO أو مؤسسات غير حكومية ومدنية، هذه تعمل لصالح المرأة وشؤون المرأة. يعني الآن عندنا على الأقل 2,722 مؤسسة مدنية أهلية تعمل لصالح المرأة والأسرة، وتدينها أيضا امرأة. فإذا المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية بشكل كبير يدخلون في الساحة ويقدمون خدمات للمرأة. الوضع لا يقارن بما قبل الثورة، 40 سنة من العمل الرياضي. فهناك حتى في الآن في الأثقال وفي الأوزان الثقيلة، يعني هناك بعض الاختصاصات هذه تخص الرجال، لكن المرأة أخذت تشق هذا الطريق وتدخل في المجالات وتحصد الميداليات الذهبية والفضية في العالم. الثورة الإسلامية فهمتنا أنه إذا استطعنا أنه نعمل في إطار الإسلام، نعمل في إطار العفة، فالمجال مفتوح والطريق مفتوح، ويمكن أن نتقدم في هذا الطريق أشواط عريضة.
أكيد. وافر شكري وامتناني لك دكتورة بتول بشكين فام، الأستاذة الجامعية في جامعة الزهراء في طهران.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية والحديث عن معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأحبة، بشكل عام يمكن تقسيم المهام الموكلة إلى معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران إلى مجموعتين عامتين. الجزء الأول يشمل الواجبات التي تدخل في سياق إدارة شؤون المرأة والأسرة، وهي مهام ذات طبيعة تنفيذية وخطط أو مشاريع ذات نتائج ملموسة. وفي الجزء الثاني أي مجال المرأة والأسرة، فإن المهام التي تتم ملاحظتها بالنسبة للمعاونية تتركز بشكل أساسي على إمكانيات المعاونية في التعاون مع الجهات التنفيذية الوطنية والإقليمية الأخرى. في هذا القسم تتحدد مهام المعاونية في المراقبة والإشراف والتقييم والتنسيق.
في سياق المهام التي حملتها معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، فقد قامت المعاونية بالتصويت على إجراءات تحد من أضرار حالات الطلاق من خلال تقديم المشورة للأزواج الشباب، تدوين نظام مقنن لعمل المرأة، تدوين نظام إحصائي شامل للمرأة والأسرة، تشكيل فريق عمل المرأة والصحة والأمن. كما بادرت المعاونية إلى إقامة المؤتمر الدولي حول دور المرأة في المجتمع المعاصر في دار الثقافة الهندية، الذي دعا إلى توسيع التفاعل بين المرأة الإيرانية والهندية، إضافة إلى إقامة جلسات واجتماعات تخصصية مثل الاجتماع التخصصي الأول للمؤتمر الدولي للمرأة ومكافحة الفساد، واجتماعات دورية بين معاونية الرئيس الإيراني في شؤون المرأة والأسرة مع نائبة البرلمان الإسلامي في إطار تعديل وتنقيح القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة.
من أبرز البحوث والدراسات التي قدمتها معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكن الإشارة إلى أسباب تفاوت دية الرجل والمرأة في الإسلام، حيث تمت مناقشة الموضوع في 3 فصول، هي البعد الإنساني والإلهي والبعد العلمي والبعد الجسمي، إضافة إلى دراسة أخرى بعنوان كتيب حول إجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية للنساء.
مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
في الفترة الأخيرة وبجهود وضغوط أمريكا ومن يدور في فلكها، تم إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة، فقد تمت الموافقة على قرار إزالة إيران من هذه اللجنة بأغلبية 29 صوتا مقابل 8 أصوات وامتناع 16 عن التصويت. وقبل التصويت تحدث ممثلو بعض البلدان ضد مشروع هذا القرار، فبينما كان يعارض إلغاء عضوية إيران في لجنة المرأة، تساءل ممثل روسيا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ما الغرض من هذا الاجتماع، وقد أجاب إن الولايات المتحدة وبعض الأعضاء الآخرين الذين ينتهكون حقوق الإنسان ولا سيما المرأة في بلدانهم يحاولون إخراج دولة مستقلة وذات سيادة من لجنة وضع المرأة، مضيفا أن هذا مخالف للقوانين القائمة. كما عرض مندوب باكستان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة إلغاء عضوية إيران في لجنة المرأة، وقال إنه لا يوجد قانون لطرد الأعضاء وإن عضوية إيران تم التصويت عليها من قبل أعضاء هذا المجلس عام 2021 ولمدة 4 سنوات ولا يجب أن تنتهي الآن. هذا وقد نفت البرازيل وجود تاريخ لطرد بلد من هذه اللجنة، كما اعتبرت سوريا وفنزويلا هذه الخطوة بأنها تعد سابقة خطيرة في تاريخ مهام اللجنة. أجل مستمعينا الكرام، إن هذا الإجراء لا يصب إلا في سياق السياسات العدائية التي تنتهج ضد إيران والتي تهدف لإثارة الفتنة فيها وعزلها عن العالم، والملفت للنظر أن الدول التي كانت وراء إلغاء عضوية إيران من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشؤون المرأة هي بلدان تشهد نسباً عالية من الاعتداء على المرأة وانتهاك حقوقها، في حين أن إيران تنشط فيها نساء عالمات ورياضيات وبرلمانيات وفنانات حققن إنجازات كبرى وحصدن مراكز متقدمة في مختلف الأصعدة الوطنية والدولية، الأمر الذي يدل على وجود الحرية للمرأة والاهتمام بمكانتها الحساسة في الأسرة والمجتمع. يذكر أن إلغاء عضوية إيران في لجنة المرأة الدولية ليس له أي تأثير خطير على حضور المرأة الإيرانية في المحافل الدولية، إذ يمكن لإيران أن تشارك في اجتماعات هذه اللجنة لعرض وجهة نظرها دون امتلاكها حق التصويت.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع معاونية شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
إلهي مذ لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى. تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكب شجوع. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوع. سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى. وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. أجمل شيء للإنسان يتحلى به أن يكون صابر، والصبر يحول المصيبة إلى نعمة. شوف القرآن شلون يتحدث عن الصبر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خو ما نعطيك الجنة ببلاش، الجنة ثمرة، الجنة جائزة. الجائزة الآن أكو واحد يحصل جائزة هو لا فراسه ونايم، أكو واحد يحصل جائزة وهو كل شيء ما مقدم. يصير أن يتساوى الإنسان صاحب الجهد وصاحب العطاء وصاحب التقديم مع ذاك اللي قاعد وساكت؟ وما يصير. الجنة جائزة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أجمل شيء للإنسان، أفضل شيء للإنسان أن يكون صابرا. الصبر يحول المصيبة إلى نعمة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن الله عز وجل أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا. واي ناس أكو مع الأسف الشديد تجيهم النعمة ولكن ما عندهم شكر لهذه النعمة. تشوف نعمة الله سبحانه وتعالى غير محترمة في بعض المجتمعات. أكو واحد الله سبحانه وتعالى يرزق أموال، تشوف وين يتصرف بها؟ ما يوسع على عياله، لا يروح لنزواته ورغباته وشهواته. أكو بعض المجتمعات تصير عندها مناسبات، هسه أعراس، مناسبات اجتماعية أخرى، تشوف النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى اللي يسووها، تشوف هذه النعمة بالأخير تصفى وين؟ في المزابل والعياذ بالله. هؤلاء لم يشكروا هذه النعمة. إن الله عز وجل أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة. فالصبر صبران كما يقول أمير المؤمنين في حكمه: صبر على ما تكره. أكو أشياء نكرهها إحنا، بس شو نسوي؟ ما عندنا خيار آخر، نصبر، ما نقدر نسوي شيء قبالها. مثلا واحد جائع وما عنده شيء يسد قوته به، يعمل ويتحرك ويجد ويجتهد، بس الله سبحانه وتعالى مقدر له تقدير معين، جائع لا يجد إلى القوت سبيلا. هذا صبر على ما يكره الإنسان. ماكو إنسان يكره، يحب الجوع، يكره الجوع، يكره العوز، لكن هو يجد ويجتهد وما يحصل. فجائع ما يجد إلى القوت سبيلا. مريض، أكو إنسان مريض ويصاب الإنسان عادة في جسده، يصاب في هذه الأمراض الموجودة، ماكو إنسان يحب المرض، ولكن إنسان يصبر إذا تمرض.
Thank you.
فإذا صبر على ما تكره، وأكو صبر آخر نوع من نوع آخر وهو صبر عما تحب. يعني شنو صبر عما تحب؟ أنت تاجر تشتغل من الصبح لليل بس ما تربح، أنت فلاح تزرع بس من يجي الحصاد مع الأسف مو ذاك الوارد اللي مناسب للجهد اللي تبذله. لا تتزع. أمير المؤمنين يقول هذا نوع من الصبر يسموه صبر عما تحب. أنت تحب أن يكون واردك كثير بس الله سبحانه وتعالى مقدر لك تقدير معين، فهذا أيضا نوع من أنواع الصبر. فالصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. وهذه الموارد، التفتوا هاي نقطة جدا مهمة، هذه الموارد كل احنا نواجه، ماكو انسان ما يواجه هذه الامور بحياته، حتى الاغنياء، كل البشرية، لانه الله سبحانه وتعالى يقول انا خلقت هذه الحياة حتى اختبركم، اشوفكم بالله انتو شنو. هذه هي حقيقة الحياة، فكل احنا نواجه هذه الامور. يعني هذه امور يواجهها الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الجميع يواجه هذه الأمور. ماكو إنسان ما يمر بمصيبة. الذين إذا أصابتهم، من هو بشر الصابرين؟ من الصابرين؟ الله يعرفهم بالقرآن، يقول لك الصابرين هذولا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماكو إنسان ما يصاب في هذه الحياة. مو الشاعر شي يقول؟ طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقدار. ما يصير، ما يصير. هو الله سبحانه وتعالى الحياة هذه مطبوعة على كدر، مطبوعة على بلاء، مطبوعة على مصائب، مطبوعة على، وأنت تريدها مفروشة بالورود. ماكو يتحكي بالحياة الدنيا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أجمل صفة، وكل الفضائل جميلة، أجمل صفة يتصف بها الإنسان وتساعد في حياته على أداء كل مهماته هي صفة الصبر. مو فقط الإنسان ترى، حتى المجتمعات، حتى الحكومات. سامعين أكو بعض المصطلحات يطلقوها مرات في بعض نشرات الأخبار، في بعض يقولون هذه مثلا الحكومة عندها صبر استراتيجي. شنو صبر استراتيجي؟ شنو صبر؟ يعني عندها قدرة وقابلية من الصبر والتحمل، ما يجعلها تتحمل المصائب، تتحمل البلايا، تتحمل كل شيء لأجل أن تنتصر بالنتيجة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة، هذا هو الفوز، هذه هي النتيجة. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الصبر صبران، صبر على ما تكره، أشياء تكرهها، كل أمور كثيرة بالحياة نكرهها. يكره الإنسان الخوف، يكره الإنسان الجوع، يكره الإنسان نقص من الأموال، نقص الأنفس، نقص الثمرات، يفقد عزيز، يفقد صديق، يفقد حبيب. كل إنسان يتعرض لهذه الأمور في الحياة، فهذا صبر على ما تكره. وأكو صبر آخر عما تحب، تحب أن يتحقق هذا الفعل بس ما يصير، وأنت تجد وتجتهد لذلك بس ما يصير، هذا هم يحتاج إلى صبور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. ألا يا من نسيت الله